مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر. هذا الموضوع تحديدا نجد علماء كثر على الساحة المصرية والساحة العربية ودولهم تعاني من هذا السرطان الخبيث، ولكنهم للأسف الشديد لا يتبنون هذه القضية. فقد تصدت وانبرت قناة صفا، قناة أهل السنة، في كل مكان لتدافع عن الخليج قاطبة وعن المملكة العربية السعودية التي لا تستطيع أن تقدم برامج بهذه الجرأة، وفي المقابل حتى علمائهم لم يطرحوا القضية بجرأة كما نطرحها نحن. هذا ليس شكرا في أنفسنا، إنما لكي أعرج منه وعليه على علماء الأمة الآن. لماذا لا يقسموا أنفسهم ليكون كل عالم منهم يتبنى قضية تعاني منها الأمة ويصبح على ثغر، كما هو ضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي، الذي يتصدى لهذه القضية، وهي ليست قضية الشخصية إنما هي قضية الأمة، فأصبح في طليعة علماء الأمة الذين يتصدون لهذه القضية بجرأة منقطعة النظير، رغم ما يكتنف هذه الجرأة من مخاطر وما يعانيه الشيخ أيضا من تهديدات مختلفة. فلماذا لا يقسم علماء الأمة أنفسهم؟ رجل يأخذ قضية التصوف وغلاته، رجل يأخذ قضية الشيعة البهائية وغير ذلك، حتى يصبح عندنا علماء ويحدث وعي وتوعية لجمهور مشاهدينا الكرام. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي ان ارحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي في هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر. مرحب بك سعادة
الدكتور. اهلا بالاعلام الكبير، اسمح لي استاذ، الله يبارك فيه.
يعني ابدا الحلقة بهذا السؤال.
نعم.
لماذا يعني نجد ان كل علمائنا يتحدثون في ذات الموضوعات؟ لا، لماذا لا تقسموا انفسكم يا شيخنا؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجابة على ذلك سهلة ميسورة، وهي ان اشياخ الامة ليسوا متحدين على الاطلاق، ولو كانوا على الاتحاد ما استطاع احد ان يخترق ثغرهم ولا ان يسلب بيضتهم ولا ان يتطاول على معتقدهم. يعني خذ على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، مصر لسنا تحت مظلة واحدة على الإطلاق، بل بيننا الإقصاء وبيننا التغريب وبيننا التبعيد إلى آخر هذه الأمور. فضلا عن
المرايات،
لا أعوذ بالله، يعني في الأصول، يعني فضلا عن أن الأخوة طبعا على أعلى مستوياتها، لكن أتحدث عن النظام الدعوي، النظام الدعوي. ثانيا، يعني كان يعني من المؤمن لنا جميعا أن يكون لنا رأس، بمعنى كما يقال في المثل، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. والسفينة دائما لا بد أن يكون لها ربان، وإلا فإنها تغرق بأهلها. والعلماء على مدار الأزمان والأوان كان لهم الكبير دائما، المحدثون لهم الكبير، والفقهاء لهم الكبير، وفي النهاية هناك إمام للأمة أو إمام للقطر أو إمام لأهل الزمان إلى آخر هذه الأمور. وحتى إذا رأيت أهل الباطل الآن ورأيت الفرق الباطلة ترى لها رؤوسا، وإذاكم يتبعون رؤوسهم في باطلهم هذا. وأولى بأهل الحق أن يتبعوا رئيسا، ولا أقصد بالرئيس طبعا السياسي، أقصد بالرئيس هنا الرئيس
العالم الشرعي،
عالم الملة وعالم الدولة الحقيقي. ودائما يقولون القافلة لابد أن يكون لها كبير، وإذا لهلكت القافلة وصار منها القاسي والداني، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وربنا جل وعلا أمرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولى بنا قبل أن ننصح الأمة بذلك أن ننصح أنفسنا وأن نكون على قدر المسؤولية. وكما ذكرت يا أستاذ محمد، يجب أن يكون كل منا على ثغر، بمعنى أنت فارس في ميدان كذا، قف على هذا الثغر، والثاني على هذا
أنت وتلامذتك.
بالضبط، الله يبارك في عمرك. بدلا من أن نتحدث جميعا في الإيمانيات والرقائق وما شابه ذلك، والأمة تؤكل من أطرافها ومن قلبها إلى آخر هذه الأمور.
نعم. طيب، نأتي إلى موضوع حلقتنا الرئيس، وهو التشيع. ما بني على باطل فهو باطل، هي قاعدة فقهية وقانونية في ذات الوقت.
كلام صحيح.
التشيع لا أساس له في الملة.
أي نعم.
كيف تدلل على هذا؟
ما بني على باطل فهو باطل يا أستاذ محمد، نعم، بالاتفاق من حيث القاعدة. وأنا أقول بإذن الله جل وعلا أن التشيع لا أساس له في معتقد المسلمين ولا في دين رب العالمين من حيث الورود في الكتاب أو صحيح سنة النبي الأمين. وحتى نؤدي المعنى إلى المشاهدين وإلى المشاهدات بإتقان وترطيب، أقول لهم ركزوا معي جميعا، معلوم أن مظلتنا إنما هي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذه المظلة للمسلمين بالإجماع. وأن المسلمين مروا في الصدور الأولى بمسميات لابد أن نقف عليها. الصدر الأول سمي من كان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بمسمى واحد ألا وهو الأصحاب، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم مزية لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأصحاب الصدر الأول سموا بالصحابة أو الأصحاب، ثم جاء أصحاب الصدر الثاني فوجدوا أصحاب النبي وشاهدوا أصحاب النبي وعاصروا أصحاب النبي، إلا أنهم لم تكتحل أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي هؤلاء بالأتباع. سمي هؤلاء بالأتباع. ثم جاء العصر الثالث الذين شاهدوا هؤلاء لكنهم لم يشاهدوا أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسموا بأتباع التابعين. ثم جاء العصر الرابع والعلماء فيه اتجهوا إلى الزهد والعبادة والتقشف إلى آخر هذه الأمور، فسموا بالزهاد والتباع والأتباع. ثم جاء العصر الخامس فانفردت فرقة ولم تكن على باطل في تلك المسألة من حيث الزهد ومن حيث التقشف ومن حيث العلم، ولم يكونوا قد وقعوا في البدع أو مستحدثات الأمور، ألا وهم المتصوفة في المرحلة الأولى. والمتصوفة كما يعلم كل دارس وباحث مروا بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى التي ذكرتها هذه أستاذ محمد، وهذه المرحلة الأولى يعني مرحلة نقية جدا تقوم على العلم والزهد والتقشف والعبادة والمنافسة في العبادة في الصف الأول إلى آخره. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعني نقل في كتابه القيم ومدارج السالكين الكثير والكثير من أقوال هؤلاء. كذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه القيم الفرقان إلى آخره نقل الكثير من أقوال هؤلاء وأثنى على بعضهم كالجلي وما شابه. المرحلة الثانية أستاذ محمد صوف حدث فيها غلو في العبادة لكن لم يقعوا في محدثات الأمور. غلو يعني زي مثلا عامر بن عبد الله، عامر بن عروة بن عبد الله بن الزبير، هذا رجل يعني كان صوارا
وشدد على نفسه
حتى عمش من شدة البكاء من خوفه من الله جل وعلا. صلة بن أشيم، صلة بن أشيم كان لا يذهب إلى سريره للنوم إلا زاحفا من كثرة الركوع والسجود والعبادة والطاعة، وكان من الصالحين وكان مستجاب الدعوة ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. كذا زوجته معاذة العدوية ولها أحاديث في الصحيحين وعند الأربعة. كذا مطرف، مطرف يعني كان صواما قواما حتى أنه لو رأى الجنة عيانا ونار عيانا ما استطاع أن يؤدي أكثر من ذلك في الطاعة. وعمر بن عبد قيس وإلى آخر
غيرهم كثير.
المرحلة الثالثة دخلها الدخن والتلبيس والتدليس بسبب اختلاط الجنس اللي هو الفارسي وما شابه بالمسلمين، فاختلطت ثقافات كثيرة بهؤلاء البسطاء، فانحرف الكثيرون من المتصوفة فأظهروا لنا الحقيقة والشريعة، الظاهر والباطن، الحلول والاتحاد إلى آخره. حتى أن أبا يزيد البسطامي كان إذا سمع كلبا يعني يعوي يقول لبيك لبيك، أي لبيك يا إلهي لبيك يا إلهي، ويظن أن الكلب أن الله والعياذ بالله لا حل في الكلب. وكان إذا سمع صوت حمار ينهق يقول لبيك لبيك أنا قادم إليك، ظن منه أن الله حل.
والبسطام كان متشيع أصلا.
نعم معلوم، معلوم أنه من المتشيعين. بمعنى أصح خرج من رحم التشيع. أصحاب هذه الطائفة غالوا وتحدثوا عن السكرات وما شابه ذلك، فانحرفوا عن عبادة رب البريات. فكان هذا يعني كان أصحاب هذه المرحلة كما ذكر العلماء خرجوا من رحم لم يدر المسلمون بأمره. بمعنى أن الرحم كان موجودا إلا أنه كان بعيدا عن هذه الطائفة في المرحلة الثانية اللي هو التشيع اللي ما أتبع عبد الله بن سبأ الروافض. يعني صاروا في الموازاة إلى أن وجدوا الانحراف في المرحلة الثالثة فتقاطعوا معها واشتبكت المصالح وبدأوا يلقنون هؤلاء ويعلمون هؤلاء حتى أنك لا تستطيع أن تفرق بين من وقعوا في المرحلة الثالثة من التصوف وبين المتشيعين الحقيقيين، بل صاروا فرقة واحدة وطائفة واحدة. حتى أن السيد البدوي الذي ولد بفاس بالمغرب لما جاء هو أبوه وأخوه واسمه أحمد طبعا، لما جاء إلى مصر حتى يسكن في طنجدة اللي هي طنطا الحالية، هذا يعني معلوم أنه ذهب إلى العراق الأول وطاف حول قبر الحلاج وعمل وعمل وعمل، وكان شيعيا إسماعيليا، كذا كان أبوه كذا كان أخوه. فلما جاء إلى هنا خاف لأن التشيع كان مذموما في هذه الفترة، فادعى أنه صوفي ولثم وجهه ولعب بالتصوف من خلال التشيع، لأن الاثنين كان في هذا الوقت وجهان لعملة واحدة. فلذلك يا أستاذ محمد أنا أقول
يعني والبدوي كمان درست تاريخا، درست تاريخ برضو
نعم،
كان جاسوسا للبربر ضد المسلمين عند الفتوحات الإسلامية،
بدليل أنه كان يمضي تجاه البحر حتى يؤدي إليهم كذا ويؤدي إلى عملائهم ويدعي أن النظر إليه برجل وإذا ما اتجه إليه أحد فإنه يموت حتى يذهب إلى الملك ويدعي أنه يمشي على الماء إلا أنه يؤدي الرسائل التي تخص أمر المسلمين إلى هؤلاء. والسيد البدوي يعني كما قالت الحوليات ما دخل المسجد رغم أنه كان يعيش على سقف المسجد ما دخل المسجد إلا مرة واحدة
وبال
فيها وكان يقول النظر إلى وجهه برجل إلى آخر طبعا الترهات التي تعلمها.
ده في كمان مقيل وسطرة في هذا أن هؤلاء الثلاثة جواسيس بعتوهم واحد في اسكندرية اللي هو أبو العباس والسيد البدوي في طنطا في الدلتا والثالث في الأقصر.
أنا عملت أو في قنا ترجمة للثمانية
كان يعني بدأوا يوزعوا هؤلاء طبعاً. الذين أسموهم المصريين بعد ذلك يعني ولاء أو أولية كما يقال كانوا جواسيس وليس لهم أي علاقة.
هذا ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة بل كان يقول أنا ومحمد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم خيرني ربي وخير محمد أعطى لمحمد شفاعة لكنه قال يا سيد بعزتي وجلالي ما من أحد يتبعك إلا دخل الجنة حتى ولو كان نصراني حتى ولو كان يهوديا. ثم قال سألت ربي أن يدخلني النار فأبى فقلت له لما قال لأنك إن دخلت النار جعلتها هشيما أخضرا. خدت بال حضرتك ازاي؟ طبعا انا لو حكيت لك الترهات دي ما انتهينا منها على الاطلاق.
لكن اذا ليس للتشيع اصل في المله او علاقه بال
لا وانا هاوجي عند كلمه فضيتك بتقول ليس لهم اصل في المله. نعم ليس لهم اصل في المله على الاطلاق بدليل انك اذا نظرت الى الكتاب ما لهم اصل. إن إذا نظرت إلى دلالات السنة ما لهم أصل على الإطلاق. إذا نظرت حتى إلى فهم سلف الأمة ما لهم أصل على الإطلاق. بل إن الأصل الذي ارتكنوا إليه وتعلقوا به وجعلوه أشبه بقبلة وبإله وهو علي رضي الله عنه وأرضاه تبرأ منهم وتبرأ من كبيرهم وكاد أن يقتله لولا أنه خشي الفتنة وطرده إلى المدائن. مش كده بس لم يقف الأمر عند الحد بل أحرق منهم في حفرتين عددا كبيرا كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره. وأنت تعلم تماما أنه ما أوقف الحرق إلا حينما رأى هذه البهائم كل ما يجر الواحد من النار يفرح ويقول أشهد ريح الجنة بخن 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 الآن تيقن أنك الإله لأنه لا يحرق بالنار
إلا رب النار.
قال أوقف أوقف أوقف
من المجانين.
لما سئل عن ذلك قال إني لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت إيه قنبارا.
عندنا رائحة تشيع على لسنة البعض يعني وهنسميه تشيع سياسي لن نقول تشيع عقائدي.
نعم صح.
فبعضهم بيقول من الخطيئة لا نقيم علاقة مع إيران. كيف ترد على
والله هذه؟ أنا أقول يعني أصحنا دائما نقول الذي يتكلم بهذا الكلام إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون متشيعا. الصواب ليس هؤلاء من الجهال على الإطلاق كما نعلم لأن هؤلاء يعني من أهل النظر والاستدلال. ثانيا هؤلاء يعلمون المعتقد الإيراني لكن الأموال الإيرانية تؤثر فضلا عن الشبهات والشهوات فضلا عن أنهم ما تأصلوا في عقيدة التوحيد على الإطلاق. أعلم الكثير من هؤلاء الذين يقولون من الخطيئة كذا وبعضهم يظهر على أنه من رموز الأحزاب ويظهر على الشاشات. أقول إنه يقول هذا لسبب واحد لأنه فشل هو من معه في إظهار أمر يحدب الناس في دين الله جل وعلا فلاجأ إلى هذا الأمر. اثنين في أنه لم يصدق على الإطلاق مع المحبين ومع أهل مصر على الإطلاق فلاجأ إلى أمر ثاني حتى يغمي على الناس أمرهم. الأمر الثالث أنه أراد أن يكيد لجهات عربية أخرى فقال هذه المقولة. الأمر الرابع أنه أراد أن يشغل المعتدلين السلفيين من الإسلاميين بهؤلاء حتى تكون الصورة سيئة بين هؤلاء وهؤلاء وتتم التصفية بينهم ويظهر هذا هو من معه على أنه من
الوسطيين
من الوسطيين من المحترمين
الإسلام الأمريكي
المعتدلين الإسلام الأمريكي. ولذلك أقول هذا يمثل حشرة أو جرثومة أو سوسة تنخر في عظام الأمة. ولذلك نقول له هل تفقه شيئا عن التشيع؟ فإن قال أفقه نقول والعياذ بالله جل وعلا. فأنت حينما تدعو إلى علاقة قوية بنظام كهذا فأنت تدعو إلى جهنم أنت تدعو إلى الشرك الأكبر أنت تدعو إلى الكفر الأكبر أنت تدعو إلى الدموية أنت تدعو إلى التطرف أنت تدعو إلى النار أنت تدعو إلى أن تهلك مصر وأن تجعلها عبارة عن ميليشيات وما شابه ذلك بل إنك بالأحرى تريد
لمصر تدمر مصر
أن تصير كعراق المالكي أو ما شابه
ذلك أو تتماهى مع المشروع الأمريكي أنت تنافس تعليمات أمريكا أنت رجل محسوب على الإسلاميين فلماذا أنت محسوب على الإسلاميين وأكثر دراية بالعقيدة توافق على تطبيع هؤلاء المشرك تطبيع هؤلاء المشركين؟
أمثال هذا لا عقيدة عندهم على الإطلاق، بمعنى أن العقيدة إذا تعارضت مع مصالحهم تؤطأ العقيدة عندهم بالأرجل، والمصلحة فوق كل اعتبار حتى فوق الكعبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماذا عن قولهم يعني أن سب الصحابة ليس من العقيدة؟ يعني بعضهم قال هذا فعلا يعني.
والله هذا جاهل يعني. أنا أقول يعني طبعا ما أعرفش من اللي قال، لكن أقول يعني إنه لم يصل إلى مرتبة الحمار. لماذا؟
لا الذي قال دكتور جمال حشمت
أنا ما أعرفش، لا 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 عشان بس لا أتحمل. أنا والله لا أعرف لا جمال حشمت ولا أعرف غيره، ولكني أقول الذي يقول هذا يعني آثم آثم. ودل الأمر على أنه لم يقرأ كتيبا واحدا في العقيدة. يعني يا أستاذ محمد أنت تعلم أن ديننا دين التخصص، وربنا جل وعلا يقول يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل أنه إذا كان معلما للعقيدة نقول له أنت معلم وتعلم، أو يتعلم العقيدة أنت تتعلم، أو قد تعلم نقول تعلمت. أما الرجل دل على أنه ما شم رائحة العقيدة من قبل، بمعنى أنه ما من غلي من ولا من طليب للعلم قرأ كتيبا في العقيد أو قرأ كتابا في العقيد أو قرأ بحثا في العقيدة إلا ورأى بابا تحت عنوان باب حكم سب الأصحاب، اللي هم سب الصحابة. يعني حتى في لمعة الاعتقاد اللي هو أيسر المجلدات الموجودة على الساحة، حينما ينظر الناظر إلى باب فيه اللي هو للإمام العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه بشرح وتعليق وزيارة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، باب حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 152. طيب إذا ذهبت مع احترامي إلى مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام في الباب العقري حكم من سب الأصحاب وعمل الصارم المسلول، إذا نظرت إلى كل شيخ الإسلام القيم رحمة الله عليه في هذا الباب جعل لها بابا كاملا، إذا نظرت يعني إلى كل
والحديث الصحيح من سب أصحابي،
لا 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 أنا بتكلم إلى كتب العقيدة بالإجماع حتى لا أذكر كتابا وحتى لا
خصص بابا في هذا،
بابا في هذا. يعني قل يا أستاذ محمد اتفق العلماء على أن الذي يسب أصحاب النبي على ثلاث دولا على ثلاث، من سب أصحاب النبي بما يقتضي تكفير معظمهم، مش تكفير الكل، بما يقتضي تكفير أكثرهم أو معظمهم أو بما يقتضي تفسيقهم فهو كافر، فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر، اللي يشك في كفر هذا هو كافر. لماذا؟ قال العلماء لأنه حينما يكفر معظم هؤلاء أو يفسق هؤلاء إذن لا عدالة لهم على الإطلاق، وهؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن،
يبقى يتماهى مع المشروع الشيعي.
الله يبارك فيك. وهي دي بالضبط.
يعني ممكن جمال حشمت يكون لا يدري، أنا أعتبر أنه جاهل لأنه طبيب أصلا يعني. قال هذه المقالة لكنها ضارة إلى يعني ضررا شديدا، لأن نبدأ في التفكير ودول ليسوا معصومين وممكن ننقد وممكن ممكن يبقى دخل الشيعة بشبهاتهم بعد ما قال جمال حشمت يبقى تشيعت مصر.
انا لا اعلم جمال حشمت، ولكن الذي يقول ذلك اما ان يكون متشيعا ويخدم المشروع الشيعي واما ان يخدمهم بجهاله، واما ان يخدمهم بجهاله. ليه يا استاذ محمد؟ اهو قال العلماء لان التشكيك في هؤلاء بمعنى التشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. انا يعني كيف اخذ قراني من كافر او من فاسق؟ الفاسق لا عدالة عنده على الاطلاق، الفاسق هذا كذاب ومبتال ويلبس ويدلس ويغير الى اخر هذه الامور. فهذا بالاتفاق بين اهل العلم كافر. الشيخ ابن عثيمين يزيل فيقول ومن لم يكفره فبالاحرى هو كافر. اللي ما يكفرش اللي يرى يعني مثلا واحد يقول لك ايه سب الصحابه بما يقتضي اللي بيحصل كده من الفترة العشرية والناس دي، يقول لك ليس من العقيدة وليس مكفرا. العلماء يرون أن هذه المقولة كفر، وأن الناطق لها كافر، وأن من لم يكفره فهو كافر. هذا قول العلماء طبعا. أنا بقول ربما يكون جاهلا ويعني
يأخذ
ضرر عظيم على المسلمين فنعذره بجهل ونقيم الحج عليه. خلاصته نقطة ثانية، من سب الأصحاب بما يقتضي لعنهم وقبحهم، شوف يا اسم محمد، بما يقتضي لعنهم وقبحهم لكن لا يكفرهم، فهذا فيه قولان. الأكثرية من أهل العلم من رجالات العقيدة على أنه كافر، على أنه كافر. الطائفة الثانية التي لم تقل بكفره قالوا هو فاسق يوضع في السجن يسجن ويجلد إلى أن يتوب أو يموت، ما يخرجش على الإطلاق من السجن إلا بتوبة أو بموت. خلت الحالة إزاي؟ ده الصنف الثاني،
حمى هؤلاء
تمام أن يحمى. هي دي الصنف الثالث، ومن سب الأصحاب بما لا يقدح في عقيدتهم ولا في دينهم ولم يفسقهم ولكنه تحدث عن بخل بعضهم او عن كذب بعضهم او عن جبن بعضهم
تجاوزات عادية
تمام، قالوا فهذا فاسق يعذر، والارجح من ده احمد وغيره انه يسجن ويجلد الى ان يتوب من ذلك الفعل. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك انا اتعجب لمن يقول انه مع احترامي ان هذا الباب ليس في العقيدة على الاطلاق، واقول يعني ارجو ان يقرأ هو وغيره، واقول من قال بهذا او شجع على المقولة بهذه فانما يشجع على التشيع والعياذ بالله، ويهين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، وبالاحرى لان العلماء أدخلوا في سب الأصحاب القدح في أمهات المؤمنين، هذا باب واحد على فكرة. ولذلك الإمام جعله صفحة 158 عقب ذلك بصفحة 154 في نفس الباب، باب سب أمهات المؤمنين.
بل إنهم سبوا النبي نفسه
أدري
سيد أهل البيت حينما كفروا حفصة وعائشة
بالضبط،
فقال جابر أغائي إن فرج النبي سيدخل النار لأنه وطئ كفرتين.
الله. ولذلك يا أستاذ محمد شوف العلماء يقولوا إيه، ومن تكلم في عائشة او قدح فيه فهو كافر بالاتفاق. شبون ايه كافر بالاتفاق؟ لانه كذب الله من فوق سبع سماوات ورد على الله ورد على النبي، بمعنى ان ربنا لما ينزل ايات البراءة سورة النور بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وارضاه يبرئ ساحتها، وهذه الايات تتلى الى ان تقوم الساعة ويتعبد بها، ثم تأتي انت فتكذب ربك من فوق سبع سماوات وترد على النبي صلى الله عليه وسلم
عدم تصديق القرآن
والرد على الله ورد على رسول وتكذيب الله وتكذيب الرسول. وبعدين كمان ده القدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف لما عليه الأنبياء. ده حتى لو زوجة نبي كافرة ما تأتي بالفاحشة، لذلك لما ربنا يقول فخانتهما أي بالكفر وليس بالفاحشة،
خيانة الرسالة وليس
بالضبط. الله يبارك فيكم. ولذلك كنا نقول يا أستاذ محمد هذا الفهم إنما يؤدي إلى التوسع في الجوب الشيعية، هذه دعوة إلى التشيع في مصر، هذه دعوة إلى أن تلتاك الألسنة سب الصحابة وترضى بذلك، هذه دعوة إلى الإقرار بسب الأصحاب وإنتاك أعراض أمهات المؤمنين.
يعني أكونك تقول سبهم ليس كفرا، يعني اسمع واسكت.
طب أنا أقول لك الحاجة،
اسمع واسكت.
لا أنا أقول لك الحاجة، هات اللي بيقول هذا الكلام أنا معرفوش وقول له هنا قدام الناس كلها على الشاشة، أعوذ بالله، طبعا أعوذ بالله، يلمك زانية يا واطي يا ابن الكاذب مثلا، يعني
هيقوم يقتلك.
مش كده؟ اي واحد، انا ما اتكلمش عن واحد بعينه، اي واحد قول لامك كذا وانت ابني كذا وابوك كذا وربي النار لا تشتعل فيه، وبعدين العروق تتماخض وتنفجر، يعني ينفجر منها الدم،
بس فتنة عظيمة.
مش كده؟ ما بالك يا اخي ده في النبي وفي عرضه وفي زوجاته، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم.
الدكتور وعائشة رضي الله عنها وارضاها هي اطهر من امهاتنا جميعا لسبب، يعني رغم طهارتهن جميعا ان امهاتنا لم ينزل فيها قرآن، انما عائشة نزل فيها قرآن لطهرة.
ده غير كده، هذه واحدة. النقطة الثانية أن الله جل وعلا الذي زكاها من فوق سبع سماوات. النقطة الثالثة أن الله الذي أنكحها لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل من فوق سبع سماوات. مش كده وبس، أنها زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة. مش كده وبس، أنها أحب زوجات النبي إليه. مش كده وبس، وفضل خديجة على النبي عظيم، هكذا يقول العلماء كما نقل ذهبي، وفضل عائشة على الأمة عظيم. فضل عائشة على الأمة لأنها نقلت أحاديث النبي ونقلت نصف الدين إلى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
لنساء الأمة.
بالضبط كده،
فقه النساء كله عن عائشة.
ولذلك قال الأئمة وإن كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها من سيدات نساء العالمين، فإن عائشة رضي الله عنها بالنسبة لخيرها هو على العالمين إلى أن تقوم الساعة بالنسبة للموحدين. لأن قعدت أذكر لك من الخصال والفضائل لها ما انتهينا يا صاحبي.
يعني لو تتذكر اول يعني الجمعه الماضيه كنت قابلت المستشار محمد الدمدش العقاري، يعني وقال انه سنيا وليس متشيعا، وقد اتيت برساله الدكتوراه التي حصل فيها، يعني وانا الان اقراها يعني ان شاء الله، يعني اذا اردتها هي لك. ذكر في هذه الرساله دكتور الدمدش العقاري أن هناك ثلاثة من أئمة الأزهر طلبوا بتدريس المذهب الشيعي أو المذهب الجعفري الاثنى عشري في الأزهر الشريف. ما صحة هذا الكلام قديما وما قولك في من يطالبون الآن بتدريس ما يسمى بالمذهب الجعفري؟ أسمع ردك بعد أن نأخذ فاصل الشهداء الكرام، ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم، وهذه الحلقة من الإشاعة المجال. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير. نجد لك التحية.
أهلا وسهلا الإعلام الكبير.
حياكم الله. كان سؤالي أن قد يعني حصلت على هذه الرسالة
وبدأت أقرأ فيها. فذكر فيها الدكتور الدمرداش العقاد كن مستشار وهو نائب رئيس مجلس الدولة المصري أن ثلاثة من علماء الأزهر البشري الدكتور المجيد بشري سليم البشري والشيخ شلتوت ويعني الثالث لا أذكره يعني أنا قرأت هذه المعلومة بالأمس قال أن هناك ثلاثة من علماء الأزهر قالوا بوجوب تدريس المذهب الجعفري كمذهب خامس في الأزهر الشريف. هذه الدعوة قديمة جديدة هناك الآن ويقال أنه المفتي الذي قالها المفتي الجديد يعني عبد الكريم الذي طالب بهذا الآن ونحن لا ندعي على فضيلة المفتي لابد أن نراجعه شخصيا لكن
ولا حق
يعني نعم. فماذا تقول في هذه الدعوة؟
شوف يا سيد أولا ده إفك وكذب أعظم دين على ذلك سليم البشري ابنه يعني ودي ذكرها الدكتور علي السلوس
في كتاب الفرية الكبرى
وذكرها لي الرجل دو الصحة أنكر ذلك مطلقا وبين أن عبد الحسين هذا أفاك كذاب أشر ألف هذا الكلام من قبل رأسه
ولم يخاطب فضيلة الإمام الأكبر
وافترى ولذلك ما بينه وبينه خطاب ولا يعرفه فضيلة الإمام الأكبر رحمة الله عليه ولذلك الذي علم من ذلك أن عبد الحسين ألفها من قبل نفسه ولذلك لما رد عليه الدكتور علي السلوس سماها مراجعات المفترى المفترى إذا ننتهي من هذه ولا نعقب عليها على الإطلاق هذا لم يحدث. بالنسبة للشيخ شلتوت ما كان قد اطلع على المذهب الشيعي على الإطلاق ولذلك من باب العاطفة لما حدث عنه بخير قال هذه الكلمة قالوا أي أقربه بالإجماع أنه تاب إلى الله لما علم المنهج الشيعي والفكر الشيعي وأعلن براءته من الفكر الشيعي
وأن سلكت شفهية
أكد شفهية
ما لم تسطر ولا فتوى
لا ما سطرت ولا سجلت ولا حتى بفتوى في الأزهر الشريف إلى آخره لا ثم أعلن التوبة أمام أقاربه بالإجماع وأنه براء مما قيل في هذا الموضوع وأنه يعني يستعير بالله من
دكتور إيه الدكتور القرضاوي قال إن أنا راجعت كتب الشيخ الأربعة وهذا تسجيل على الإنترنت وعشرته 20 عاما لم أسمع أنه أتى بشيء يخص الشيعة وليس في الأربع كتب للشيخ شلتوت ما يفيد بهذا
الأمر. يا أستاذ محمد الشيعة كذبوا على الله جل وعلا وكذبوا على النبي صلى الله
عليه وسلم فلماذا يكذبوا على
وكذبوا على البيت فلا يكذبون على سليم البشري هذه وعلى الشيخ شلتوت
المسألة الأهم باشا إنه ده شيخ الأزهر لو كان أصدر فتوى بهذا شلتوت لماذا فورا تاني سنة وهو قعد إمام الأزهر فترة كبيرة من السنوات عدد سنوات كبيرة تاني سنة ما طلعش المذهب وبدأ يعممه على
طلبة كان ده ليس إجباري لا أنا أقول لك العجل الشيخ الأزهر الموجود الوطيب قبل نهاية الحكم السابق قالها بالنص قال الشيعة أناس أتقياء وكت وأثنى عليهم جدا ولي منهم أصدقاء إلى آخر هذه العبارات ثم قال بأنني سأذهب إلى النجف وما شابه ذلك ثم قال ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في الإمامة طبعا أنا رديت عليه برد مؤدب جدا كرد الابن لأبيه إلى آخر هذه الأمور وبينت له تماما أنه حتى لو خلاف في الإمامة فقط فأنا كافر عندهم وأنت كافر عندهم الأمة الإسلامية كفار بالإجماع
اعتبار أن الإمامة عندنا
طالع وهم عندهم أصل أحسن طلب إبيه وعندهم الإمامة هو كافر يا أستاذ محمد ثم بينت له منهج القوم في الرد عليه الرجل واضح أنه قرأ وأنه رجع مرة ثانية وكذا ما أن وقف على الحق حتى وقف للتشيع ثم أعلن أن التشيع هذا إنما هو خطر داهم على المسلمين وأنه ليس على الإطلاق من الملة الصحيحة يعني يقصد يقول أن هذا من باب الكفر والعياذ بالله الصراح بالضبط كده وما كانش يريد أن يقابل النجادي إلى آخر هذه الأمور وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل عاد إلى الحق والصواب بالنسبة للمفتي الجديد أنا أسمع عنه أنه رجل مهذب مؤدب في صفات جيدة جدا عنده مادة علمية لكن قالوا لي أنه يعني يؤمن وعنده يقين بأن المذهب الشيعي مذهب خامس ويجب تدريسه أنا ما أعرفش يعني حتى لا أفتري على رجل وأرجو من الرجل أن يبين حتى نتحدث بلسانه هو لأننا نريد أن نسمع منه لا عنه لكني أقول إن كان الرجل قد قال ذلك فأنا أدعوه إما لجلسة علمية للتحاور في المسألة وإما لمناظرة علنية على الملأ يشهدها القاصي والداني حتى لما قرأت كتب القوم بالضبط وإما أن يأمرني كأخ أصغر أن أذهب إليه بكتب القوم حتى يطلع عليها وحتى يبرأ إلى الله من هذا الأمر
يعني إذن ليس هناك يعني ما يسمى بالمذهب
الجعفري أصلا لو كان ده باب في الرسالة اعتبر هذا الباب باب إفك وكذب وأنا بتعجب على المشرف على الرسالة كيف مر عليه ذلك يعني مع احترامي يعني هب أني باحث جاهل المشرف بتاعي إذا كان جاهلا ولا يدري فتلك مصيبة ورسالة مع احترامي يبقى فاقعا
طيب
يبقى إذا لخصنا وشخصنا المسألة، هل هناك ما يسمى بالمذهب الخامس أو المذهب الجعفري
أبدا على الإطلاق
في فقه الإمام جعفر الصادق مسطر في كتب
أبدا ورود. على الإطلاق أبدا.
أمال إيه المذهب الخامس والجعفري
أنا عايز أقول لك على حاجة، هذه الجيوب الفقهية أو هذه يعني زي ما بنقول المسائل الفقهية المجموعة من هنا وهناك المتعارضة مع احترامي في ظاهرها لبعضها إلى آخر هذه الأمور، والتي لا تبنى لا على كتاب لا على دين كتاب ولا على دين صحيح سنة، إنما هي مع احترامي يعني إنما هي يعني أكاذيب وادعاءات وافتراءات حتى يكون للقوم دين، والدين هذا مبني على الفقه مبني على العقيدة يقلدون المسلمين، يعني زي ما تشوف مثل الكلين في الكافي يجي يقسمه إلى أصول وفروع ورسائل ومسائل. أصول عقيدة عشان يقال أهل السنة والجماعة، فروع يبقى العقيدة الفقه بدءا من الطهارة حتى الإقرار. أنت عندك أي حاجة؟ ما عندكش أي حاجة أي حاجة باحترامي، وهو ضياع، واللي من يقوي يجده ضياعا
وطلاقا.
فقط يريدون إعطاء الناس صورة لدين حتى يقال أننا أصحاب مذهب يعترف به.
وحينما سئلوا يعني أو بحث الباحثين من أهل السنة لماذا فقه جعفر تحديدا يعني هم عندهم إمام حي الآن فبيتوارثوا العلم كابرا عن كابر، فلماذا لم يسموه الإمام المهدوي أو الفقه المهدوي؟ أنت تاخد جعفر لمات سنة 148 هجرية وتسيب المهدي العايش مواكب للأحداث
وعاكب السداب والحاضر
يا فيش حاجة اسمها فقه جعفر بقى. بس قالوا انهم سطروا هذا العلم ساعات الدكتور لان كانت فترة الشافعي ومالك وابو حنيفة وابن حنبل، فقالوا نعمل زي ما السن عملوا
يا دي. وحاجة تانية
يعني
التناسي من الراجل ده اللي هو في السداب بتاع سمراء لغتين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، عايز اوصلك هو مش فاضي على الاطلاق في السرداب الا انه يجمع الخمس قاعد ياخد منه بالخمس ويحطه في السرداب كلام فارق جهلة.
طيب هجوم بعض المعممين على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
اسقط الله عممهم لان دي عمم ملطخة بالاثام، عمم ملطخة بريالات الايرانيين، عمم ملطخة بالأموال الملوثة. يعني ما يجي صاحب عمامة ويدعي أنه أزري وأنه في منصب في المؤسسة الدينية ثم يلعن معاوية ويتطاول على معاوية ويسب معاوية على قناة فضائية، فاعلم أن هذا إنما هو أفاك أشر، بل أكثر من ذلك إنسان فاسق زنديق، بقول ابن حزم رحمة الله عليه وبقول الإمام مالك رحمة الله عليه وبقول أبي سفيان الثوري رحمة الله عليه وبقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى آخره. هذا زنديق، لا أقصد زنديق أنه كافر يعني والعياذ بالله جل وعلا أو خرج عن الملة. فهذا رجل مع احترامي لا يفقه شيئا على الإطلاق لا عن الفكر الشيعي ولا حتى عن المعتقد السني ولا قرأ شيئا على الإطلاق، هو ترقى في المناصب حتى وصل بدليل ما له بضاعة على الإطلاق، لا في المساجد ولا في الكتب أثر بها المكتبة الإسلامية ولا حتى على الفضائيات. يعني ما يجي محترمي يطعن في معاوية ويقدح في معاوية، تيجي تنظر في الأدلة اللي هو طعن فيها معاوية والجبهة تجدها كلها روايات لا سند لها يثبت البتة، لا سند لها يثبت البتة. طب اما انت يا عم الشيخ بتدرس ايه ده، انت بتنيل بستين نيلة الكلام اللي بتقوله كله خطأ. هذه واحد. النقطة الثانية، يمدح في الشيعة ويقولهم أتقى الناس، هم أبر الناس، هم كذا الناس، هم كذا الناس، بقى يا جاهل
عبد الشيء من إيران،
هي دي هي دي مش عايز أقول جاهل بقى كذا، لا ده هي الفلوس التي تحركه. ليه؟ لأنه عارف الأحواس فين، عارف إن جزء الإمارات فين، عارف البحرين مثلا فين، عارف إن الجثث بتاع العراق فين، عارف إن في سوريا فين، عارف إلى آخر هذه الأمور. فده أفاك أشر، حتى الكلام عليه مع احترامي يعني وإعطائه مساحة من الكلام
لا تقصد أن هناك بعضا من معممي السنة يهجم الصحابة كذلك.
نعم هم قلة قليلة لا وزن لها ولا باع عندها ولا علم عندها، ولذلك لا أخشى منهم تأثيرها.
بل سافر إلى إيران
بالضبط،
بل سافروا بقى يتظبطوا ويجي،
هي دي. لذلك لا أخشى منهم على الإطلاق، لا أخشى منهم على المجتمع، لأنهم لا يمتلكون حسن بيان ولا يمتلكون لغة قوية ولا يمتلكون علما شرعيا ولا يمتلكون حجة، بل الأموال هي التي تحرك الألسنة.
طيب هناك انتشار لبعض جيوب
التشيع
يعني كيف يتم التعامل معها؟
شوف يا سيدي، بعض جيوب التشيع مثلا في الشرقية في الصعيد في كذا، وانت كما توقن تماما بان دول مش متشيعين في الاصل، يعني ما همش اصحاب عقيدة ولا اصحاب فهم ولا اصحاب مدى،
سهل رجوعهم الى جدة الصواب،
لان منهم يعني من دخلته بعض الشبهات ودب أمرض نفسه ومحتاج علاج، لأني والله أشهد بأنه بيعاني من اكتئاب أو انفصام في الشخصية، وذلك ما بيبحثوا عن دول. الباقيين عندهم شهوة وحب التطلع الى كنز الاموال وجمع الاموال، وهم فقراء جدا ولا يمتلكون اي مواهب ياتون يعني بسببها بالاموال، لا هم من العلماء ولا هم من الشجعان ولا هم من الابطال ولا هم من العلماء في العلم التجريبي، ما عندهمش. طب هو عايز يصل باقرب شيء يجمع به اموال ويشار اليه بالبنان في الشوارع، خلاص يبقى يتبع هؤلاء. ليه مش قادر يتجوز؟ المتعه موجوده. والله عايز رجل شاذ جنسيا، عنده خلاص اللواطه، هو عنده فلوس اكثر من كده، والله في اعاره الفروج. راجل نجس، والله في اتان الذكوره عند هؤلاء، يعني مش هيلاقي اي حاجه ممنوعه عند القوم اطلاق، لانهم يعني رؤوسهم ملطخه بالنجاسه وبتحصيل الاموال. خلاصه المساله، في يعني مخطط جميل جدا في مصر بالذات، لان مصر دوله حره فيها حيويه فيها رجوله فيها نخوه، احنا جربناها يا استاذ محمد، وهذا هو اللي انا شايفه يعني قوي جدا، وخاصه يعني لاهل الفتنتين، فتنه الشبهات وفتنه الشهوات اذا اجتمعتا في انسان او انفردت واحده من الثانيه. اول حاجه الجلوس مع هؤلاء لازاله الشبهات، اللي يجلس، احنا جلسنا مع بعض هؤلاء والحمد لله رب العالمين على طول فورا، لان ما هوش على شيء. طيب ما جاش بكده في حاله الاصرار، لان في فلوس يبقى تطوق علمي،
او مش قادر يرجع،
او مش قادر يرجع
لانه ادوله فلوس وشرط عليه شروط
وفتحين ومصورين له الى اخر هذه الامور. خلاص يبقى في حاله تطوق علمي. التطوق العلمي ده يا استاذ محمد بنحذره. طب خلاص بما انك انت بقيت دلوقتي جرب في المجتمع، وانت دلوقتي عدوى في المجتمع. ليه؟ لان انا عارف انت تحمل ايه، انت تحمل ايه، دمويه وتحمل دم وتحمل كيك الى اخر
الامور،
واستحلال لكل شيء لجيرانك. فنقوم عامل ايه؟ نستعمل المطويات اولا ونوزعها على جيراني وعلى السكان اللي في العمارة، لو هو في شقة في بقية الشقق والاجماع دول، ثم نحذر الاقارب، نروح نمر على الاقارب اللي طالعين له نقف ونجنب بعض، اللي طالعين له اللي بيزوروه اصحابه اللي عاملين معاه جيران وجيران مراته، تعالوا يا جماعة الراجل ده من معتقل الاستحلال بالنسبة لي ممكن يقتلك، لانه عنده الكتب اهي، الراجل ده ممكن يسرق مالك، الراجل ده ممكن يغتصب زوجتك، الراجل ده ممكن يعمل كيد. فلو انت اثرت انك تذهب الى هذا انت زيه بالضبط، واحنا هنشك فيك وفي زوجتك واولادك. الامر الثاني، الراجل ده يؤمن بالمتعة، والمتعة عنده فيها توسع حتى بالمرأة المتزوجة، يعني ممكن مراتك تروح تزور مراته، ومراته لانها معتقدة بذلك تدخل زوجتك عنده يقعد معاها ساعتين ويقابزن فيها، وانت راجل لطخ ما انتش فاهم اي حاجة على الاطلاق. بالضبط كده، بناتك البكر هو يتمتع بهن واولاده يتمتع
دين
بهن.
دين دين
ودين
دينا هذا،
ده مش كده بس، ده المرة الاولى بقى في منزلة الحسين، المرة الثانية في منزلة الحسن، المرة الثالثة في منزلة علي، المرة الرابعة في منزلة الله يحرقهم.
يعني ان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يساوي التمتع باربع نساء.
شوف في الزينة باربع
نساء، اعوذ بالله
الله يحرقهم. شوف يا اسمح مش كده بس، دولتك الذكور لما يروحوا هناك احنا نشك فيهم، لان دول يؤمنوا بالوتر الذكر، فممكن يكون بيعملوا في اولادك وكت وكت، واحنا مش هنكذب بكتبهم اللي بتقول.
بس هنا بيتحجلوا علينا يقول لك ايه، طب ما انتوا عندكم الزنا، الزنا عندي وهو مجرم دينا، واذا ما ثبتت عليه التهمه يطبق عليه الحد الشرعي او يسجن بالقانون الوضعي. انما انت عندك بتعمل ده، كيف تثبت جريمه الزنا في العراق او في ايران؟ لم تثبت ولا مره.
لا تثبت ازاي؟
لان ببساطه
احنا عندنا
ورقه سمحت السيد مضى عليها،
تجد اطهر ما عند اهل السنه والجماعه، اللي عند السنه والجماعه الطهر كله، الطهر كله، حفظ للانساب من الاختلاط بشكل عجيب.
وكون نتحدث عن المتعه شيخنا، هذا لا ينفي انه ليس من اهل السنه من هو يزني يرتكب هذه الكبيره.
شوف شوف احنا ما بنتكلم
يعني ايه دخل ده،
احنا ما بنتكلم عن عصمه اهل السنه، ولكن اللي يفعل الفعله دي من اهل السنه انسان مرتكب كبيره، انسان مجرم، انسان مستحق للعقوبه، وبيطبق
عليها وبيندم عليها ويتوب لها، انما انت عندك لن تتوب لانها دين.
ده بالعكس، ده بيتقرب الى الله بكثره منها. يعني السيد حسين موسوي صفحه 32 في كتاب تبرئه الائمه يقول يقول ان هناك ان الاسير دولا بيتقربوا الى الله جدا بكثره المتعه عشان ينالوا منزله عاليه جدا. ذكر منهم الطبائي، وذكر منهم اللي هو الثاني اللي هو الصدر، وذكر منهم السيستاني.
الخميني نفسه تمتع بفتاه عندها 4 سنوات.
اي نعم ادري،
بنت سيد صاحب كان في الاساسيه في بغداد.
ده ذكر حاجه
ثانيه، كان اصله ايراني الحمد لله.
حاجه ثانيه بيقول ان واحده جات له سيد حسين وقالت له انا عندي مشكله كبيره، قال ايه؟ قالت له انا اتمتع بيا الصبر قبل كده وما شفته 22 سنه، فوجئت بيه بيتمتع ببنتي لاني مخلفاه منه وما جمعني رجل غيره.
يا الله.
ايوه يعني الاثنين واخدهم يعني كده جمله، خدت بال حضرتك ازاي؟ ده مجرمين يا شيخ، ده انجاز.
هم السسانيين اصلا، كسرى واسره السسان
طبعا
بيتمتعون بعماتي وخالاتي وعمامي حفاظا على نقاء الانس والسسان،
حفاظا
فورث الشيعه منهم هذا. يقول لك انا عشان ما يبقاش فيه نعم. عنصر مختلط
يعني. اي نعم. ولذلك انا بقول لحضرتك اذا نحذر، ويا جماعه عرض فروج يعني ممكن امرزق ان كنت انت عامل كده عشان تاخد مراته وياخد مراتك وكده. ليه؟ لان المصري اللي تحركه مثل هذه الامور التي تجمع مبادئ الدين ونخوة الرجولة. ولذلك انا جربتها في كذا مكان روحته، الناس تشطط وترفض هذا الامر وتقول لي يعني ما هذا في البلد، احنا مش هنطهر بلد منه بس هيبقى لنا تصرف تاني تماما. وفي نفس الوقت تقوم جايب برضه في المطويات بين عقيدة القوم ايه ودمرهم ايه وفي النهاية بيعملوا ايه في بلادنا وبيكسروا الجيش ازاي في النهاية وفي الاخر ميليشيات وتبقى دم ونرجع نبقى زي البلدان اللي انت شايفها دي.
طب ندلل في نهاية الحلقة عن بعض جرائمهم هي يعني قضية بالنسبة لك دائما ما تدندن.
اي نعم. شوف يا أستاذ محمد، يعني أنا دعني ما زيدش عن يعني ربع دقيقة لكل جريمة. يعني بدءا من الأول لو تنظر إلى أتباع ابن سبأ وما فعلوه بمصر كان أمرا فظيعا جدا. حينما تنظر إلى الشيعة لما دخلوا مصر لإنشاء الأزهر ولجعله مقرا لتشيع المصريين، انظر إلى عدد المذبوحين من المصريين على أيدي هؤلاء لارتدادهم إلى التشيع. انظر أيضا إلى ما اقترفته يد ابن العلقمي الفاجر المجرم وما تسبب فيه من قتل 2 مليون من أهل العراق وحدها بسبب زي ما انت عارف قتل 70,000 والباقي استخبوا في المقابر وكت وكت، ولما خرجوا كان البلاء والوباء. ما
طب انا عايز شيخنا اركز على خيانة ابن العلقمي ومقابلي نصير الدين الطوسي. لان ذات الخيانة 656 هجرية حدثت سنة 2003 لما استجلبوا الامريكان، هم دول تطار صليبيين ودول تطار همج.
بالضبط.
يعني عايز اوضح بس للمشاهدين ما ذكر مثلا في البداية والنهاية حول خيانة او حول اقتحام التتار وغزوهم لبلاد او قاتل من الخلافة الاسلامية.
انا عايز اوصلها ان بتحصل عندنا بدون علم وبحذر منها الدكتور محمد مرسي. يعني خلي بالك اول لعبة بدأ يبث الشائعات ابن العلقمي هذا اللي هو محمد بن علي بن ابي طالب العلقمي بدأ يبث الشائعات بين اهل السنة والقرآن في بعض. دي اول حاجة. مش كده بس، بدأ يقول للامير ايه للسلطان، بقول لك ايه انت خزنت دولة ضعيفة والاموال قليلة كما ذكر ابن كثير
وعندنا جنود كتير
وعندنا جنود كتير
عيب على
خفف العالم بتاع الجيش. تعال خف شوف كسر الجيش
اهم شيء. كان 100,000 جندي
خلوهم 10,000
يا الله.
ورغم كمان لم يسلحهم ولم يهتم بهم الى اخر هذه الامور،
عمل 5 خصيان خصام عشان يوصل حريم الخليفة و5 حرس الخليفة نفسه.
ايه هذه الله يبارك في عمرك. شوف وصل شوف مرحلة شيطانية.
نفس اللي حصل مع صدام، كانوا بيخوفوه من الجنرالات اللي حواليه يقولوا خلي بالك ده خاين ده عميل، فبدا يصفي الجنرالات اللي حواليه.
هي دي الناس والله. التاريخ بيتكرر حرف الحرف. مش كده بس يا استاذ محمد، لا الرجل بدا يزين للخليفه بقى امورا بالداخل، ثم راسل هؤلاء وبعد ما اتفق معاه ان التمكين يبقى له وللصليبيين وللتتار، وبدا يدي بقى للخليفه الرعب ويعمل فيه لازم نقابله وانا اللي اضمن الى اخر هذه الامور. وخلاص تعرف انتهت بخنق هذا الرجل وبضربه وهو في الجوالق برص بالاقدام وبالخنق حتى مات هو ابن احمد وابن العباس. بالضبط.
حينما عدموه حطوه في شوال
هي دي
ودهتوه
بالقلب ولا اللي اسمه مقتدى الصدر وشويه البقر اللي هناك دول يدوسوا عليه بتاع اصلا يشيل اقدامهم واجسادهم. خلاصه المساله ان لما فعل كده وخلص من الخليفه وخلص من السبعمائة من الوجهاء الى اخر هذه الامور ودخلهم بغداد. دخل بغداد. لما دخلوا بغداد انت عارف يعني ابادوا في يوم واحد من بعد العصر الى منتصف الليل 70,000. الناس استخبت في المقابر والمقام والقنايات الى اخر هذه الامور. لما خرجوا بعد النداء بالامان ب40 يوما يقول ابن كثير كانت الجثث كالتلال في الشوارع.
لا حول ولا قوه.
فلما خرج الناس وراءوا ذلك جاءت رياح شديده ومعها امطار، فطلع انت عارف يعني ده جراثيم وميكروبات وامراض
تمام
مع البلاء والوباء. فمات هؤلاء.
بيقولوا ان هذه الجراثيم وصلت الى الشام فهلك خلق كثير في الشام. يا الله.
هكذا قال ابن كثير رحمه الله عليه في ترجمته السابع. ولذلك يا استاذ محمد العدد وصل ل 2 مليون من ضحايا المجرم ده وابن
في الزمن ده كانوا هم الأمة. نص الأمة.
نص الأمة.
يعني 2 مليون دلوقتي ماشي ما زي ما حصلوا في 2003 لغايه 2008 2 مليون 600 ماتوا من العراق.
بالضبط. برضه عشان اللي بينظر معانا ما يقولكش وقف على الطريق على التاريخ القديم، لا ما اسماعيل بن حجر الصفوي شوف عمل قد ايه، شوف قتل قد ايه من اهل السنه والجماعه، قتل في ايران لوحدها 1000 مليون. لا سلط الشيعه في تركيا قتلوا مع احترامي اكثر من 40,000. يعني سلط الشيعة في العراق قتلوا كثير من اهل السنه والجماعه.
عمل فرقه الحشاشين.
عمل فرقه الحشاشين
كانوا يقعدوا يضربوا ويسكروا ويطلعوا يقودوهم او يبعتوهم لناس يقتلوهم.
وضعوا ثلاث خطط لقتل صلاح الدين الايوبي وكان ينجيه الله ينجيه الله، ثم تمكن منهم الا ان خاله حال بينه وبينهم وكان ان يقضي عليهم الاجماع. خلاصه المساله يا استاذ محمد هنا اما بننظر نيجي بقى للوقت الحالي دي. تعال جيوش المنطقه الجيش السوري آبى الإيرانيون إلى أن يحولوه جيشا طائفيا من حيث القيادة ونجحوا في تحويل. يعني تخيل نجل سوري كلب سوري ركب طيارة زي بتاع امبارح كده اللي ركب الهليكوبتر ورايح على أساس يعني يفجر منطقة بأسرها لما ملقاش المجاهدين وملقاش الناس المسالمين رمى البراميل وخيط لما ضربوا عليه من المضادات هرب وكده. تخيل لما يروح عند مخبز ويسقط عليه مع احترامي قنابل ويقتل البسطاء من أبناء قومي من السوريين خبز مملوث بالدم. تخيل إما سوري لمؤخذة يركب دبابة ويروح يصفي. تخيل لما يروح يحكم على مجموعة في حي كامل بالذبح ويمسك السكينة كده يمسكهم واحد ورا واحد بالذبح. دول أنجاس, دول بالنسبة لهم اليهود أهل حضارة وأهل تحضر, بالنسبة لدول ملايين المرات ما في مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. واللي يقول في المقارنة يبقى شيطان, واللي يقول إن اليهود أحسن أسوأ من دول شيطان, واللي قربنا من دول واللي دخل دول عندنا خاين لله خاين لرسول خاين لهذا الدين.
ده في العراق كان اللي بيعتقل عند الأمريكان كان بيحمد الله
يعني. هي دي.
إنما اللي اعتقل عند الشيعة وميليشيات فيلق بدر والحدس
وحاجات. أنا أقول لك على حاجة, أنا إزاي أتقسم محمد عبد الملك أهو وأقبل أروح إيران ومعمول أكبر ضريح لأبي لؤلؤة المجوس ومكتوب عليه الموت لأبي بكر الموت لعمر الموت لعثمان بأي دم ألقى الله يوم القيامة وأنا بنظر لأبي بكر إزاي وعمر إزاي وعثمان إزاي.
زي مرسي يدي نجاة ملطخة بالدماء وزنديقهم الأكبر خامنئي
ده مش
بيستقبلوا وبيوتوا وبتاع.
أروح إيران إزاي وأصافح دولا وهم اللي ذبحين مئات الآلاف من أطفال سوريا من أبناء سوريا وبيقتلوا هناك وعارين يذبح.
لا وإيه والدكتور مرسي في الآخر والإخوان بيتكلموا عن قيود فلسطين.
لا أنا
يعني ما مال فلسطين ومال الدماء اللي بتزيد
في سوريا. أنا محمد عبد الملك أنا محترمي أحط إيدي في إيد الإيرانيين إزاي ومحتلين الأحواز كاملة ومبتلعينها ومدمرين وأعدامه لغاية الآن هيبقى العدد فقط 3 ملايين.
يا دكتور دعنا من القديم خلينا في الحديث الحاضر.
أنا
الدماء التي تسير في سوريا الآن وبيتكلم عن فلسطين يا عم فلسطين قضية قديمة قضية الأمة
سوريا والعراق واليمن والبحرين مع احترامي والدماء اللي بتسيل في المنطقة الشرقية وفي كل هذه البقاع ولا زالت في العراق يوميا كلام الخراف حتى صارت مادة مسلية في وسائل الإعلام كل الناس كلها تسلى كده قتل 20 قتل 100 قتل 1000 قتل كده
عادي بقت أخبار عادية
أخبار عادية مادة مسلية. اللي عايز أقوله لك أنا لما بشوف اليهود الحين بيعذبوا في فلسطين أسأل الله أن ينصر أهل فلسطين. إما أجي أبص دي قضية واحدة إنما لما أجي أبص لإيران إيدها ملوثة في كل بلدان المنطقة وأسقطت كل جيوش المنطقة وأجي أقول لهم أهلا بالأحبة أو ما دول ده يا أخي ده دول اللي هيهدموا الكعبة عايزين كده دول اللي عايزين يحولوا القبلة إلى كربلاء دول اللي عايزين يهدموا المسجد النبوي دول ما عادش قدامهم إلا الجيش المصري يكسروه ويحولوا هنا ميليشيات. أنا مش عارف بأي عقل بأي عقل والله العظيم أستحي من ربي لما عندي حتى إسلام إنني أفعل مثل هذه الفعل. بتكلم عن نفسي محمد الزغلول.
طيب كلمة أخيرة تقولها عشان أنا معي دقيقة الختام.
أنا عايز أقول للدكتور محمد مرسي يعني يا دكتور محمد أنت تقول أنك تحمل كتاب الله جل وعلا فبالله عليك بالله عليك بالله عليك لو كنت تحمل كتاب الله جل وعلا انظر بعينيك انظر بعينيك إلى جرائم إيران في المنطقة وما تكنه إيران لمصر بل يا أخي اقرأ كتبهم شوفوا قولوا على المصريين قولوا على أهل مصر بل انظر إلى ما فعلوه في الجيوش القاطبة بالنسبة للمنطقة العربية والإسلامية. يا أخي إن كنت تحمل كتاب الله جل وعلا فانظر إلى ما يقولونه في كتاب الله الذي تحمله. يا أخي إن كنت تحمل كتاب الله جل وعلا فانظر إلى ما فعلوه في كتاب الله في العراق لما أحرقوه وطأوه بنعال. يا أخي إن كنت تحمل كتاب الله جل وعلا فأذكرك بقول النبي من لا يرحم لا يرحم. ما رحمت الشعب المصري من دول انا بتذكر حسنة لمبارك والله العظيم اقولها حسنة له يضرب مع الفساد ومع الطغيان ومع الاجرام ومع الكلام ده كله لكن له حسنة عظيمة جدا
كان سد منيع
وهو كان سد منيع
لهذا المجد العين.
لكن الحين انا عدت اسمع في الشرقية الاخ اللي قال لك اطلعن الصحابة على المنبر من كم جمعة عاد هنا عاد هنا عاد هنا في كل مكان وتفتح لهم مدرسة وبقى في عهدك انت يا دكتور محمد يا رجل
محسوب على الاسلاميين
يا رجل انا اول من دعمك يا اخي انت محسوب علينا جميعا وانا لازلت احسن الظن بك اما ان تغلق الباب في وجه هؤلاء واما يعني نقول لنا لسان اخر.
مشاهدينا الكرام ولعل الخطة الايرانية الامريكية الصهيونية سائرة على مصر بالضبط يعني بعد هشام انديل رئيس الوزراء المصري الى العراق ياخذ 4 مليون برميل كل شهر بالضبط زي ما ربطوا الاردن وطاقتها بنفط العراق فأصبح موقف الأردن مخزي بالنسبة للثورة السورية حتى على مستوى الإغاثة مش عايزين يغيثوا إخوانهم لولا أن الرأي العام الأردني والشعب الأردني يقف مع إخوانهم السوريين. هذه الخطة تنفذ على مصر بالضبط يريدون أن يربطوا مصر اقتصاديا بمصالحهم حتى يعمي الحاكم المصري الإخواني على كل جرائمهم ويساعدهم أمنيا ومخابراتيا. أشكر ضيف ضيفكم الكريم في نهاية هذه الحلقة دكتور محمد بن مدان الكزوبي داعي الإسلام الكبير. شكرا لك صديق
خير.
أشكر حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام.